الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 من زاد المعاد. قال: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكره عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه. الصحيح خلاف هذا، الصحيح أن المصلي حين يقوم يعتمد على يديه. فهذا الحديث من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوائم عنه، وصالح ضعيف وخالد بن إلياس ضعيف. قال: وقد ذكره عن مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، هذه تسمى بجلسة الاستراحة، وتكون في الركعة الأولى والقيام إلى الثانية، وكذلك في الركعة التي فيها القيام إلى الرابعة، يكون بعد الركعات الفردية جلسة الاستراحة. وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة، واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو هي ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد. الصحيح أنها من السنن. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة. قال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وحديث ابن عجلان يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. يكفي، ليس بشرط أن الحكم لا يثبت إلا برواية عدة. ولو كان هدي صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته، هذا لا يلزم صلى الله عليه وسلم. ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على ذلك على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. لكن ما أدرانا أنه فعلها لحاجة، ما عندنا نص أنه فعلها لحاجة حتى نتوقف على الحاجة، عندنا نص أنه جلس، فإذا نأخذ به. وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، بعد اتفاقهم أنه ليس موضع استفتاح، ليس موضع استعاذة، ومن استعاذ عند كل قراءة لا حرج. وفي ذلك قولان، هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي في استعادة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر. للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت، وكما يكفي افتتاح واحد، ولأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللهما حمد لله عز وجل أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ثم كان يصلي الثانية كالأولى سواء، إلا في أربع أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى. إذن هذه فائدة يا أخوة، صلاة الركعة الثانية كالأولى، إلا ما فيها تكبيرة إحرام، ما فيها دعاء استفتاح، ما يعني الأولى أطول من التي تليها، ما هناك سكوت، وإنما يقوم للقراءة مباشرة، ويقصرها عن الأولى فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة المسبحة، كان العرب يسمونها السبابة لأنهم عند السب يشيرون بها، واستمر هذا الاسم، لكن اسمها أيضا المسبحة. وكان لا ينصبها نصبا ولا ينميها، بل يحنيها شيئا ويحركها، قد تقدم أن هذا لا يثبت كما تقدم في حديث وائل بن حجر. وكان يقبض إصبعين من أصابعه، الإبهام والوسطى، ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرفع ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. الصحيح أن هناك كيفيات، الكيفية الأولى أن يلقم بيده ركبته هكذا يا أخوة، تكون جميع الأصابع مفتوحة مع الإشارة بالسبابة. الكيفية الثانية أن يضم جميع الأصابع ويشير بالسبابة. الكيفية الثالثة أن يضم الخنصر والبنصر ويجعل السبابة والإبهام كالحلقة ويشير بالسبابة. وأما صفة نعم ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي بصره إليها، جاء في حديث فيه كلام رمي البصر إليها أنه يصمد إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحمل عليها. وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، يسمى التورك، هذا يسمى التورك. واختلف العلماء فيه هل هو في كل التشهد أم في التشهد الأخير أم في التشهد في الرباعية والثلاثية، فالذي عليه الشافعية أنه في كل التشهد أخير، والصحيح أنه فيما كان فيه ثلاثية أو رباعية. فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو إحدى الصفتين اللتين رويت عنه فيه في الصحيحين من حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته التورك. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها رضي الله عنهم، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذا كان صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليهما، وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يلي السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي. ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير، منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد. إذن قول الإمام أحمد أقرب الأقوال. وللتلخيص حتى لا ننسى هذا، مالك يرى الافتراش، يرى التورك في التشهدين. أبو حنيفة يرى الافتراش في التشهدين. الشافعي يرى التورك في كل تشهد أخير. الإمام أحمد يرى التورك في الرباعية والثلاثية. ومعنى حديث ابن الزبير أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان في هذا الجلوس يجلس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس باختلاف في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض. فصح قول أبي حميد رضي الله عنه ومن معه عبد الله بن الزبير، أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا وهو أروح لها والله أعلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا تشهد ابن مسعود، واختاره كثير من العلماء. وأما الشافعي فاختار تشهد ابن عباس، لأن فيه علمنا رسول الله التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وبعض العلماء اختار تشهد عمر رضي الله عنه، وبعضهم اختار تشهد ابن عمر رضي الله عنه، والاختلافات بينهما يسيرة، لكن أصح التشهدات تشهد ابن مسعود. التحيات لله، يقول العلماء لا يجوز أن تقول لفلان تحياتي لك أو تحياتي لكم، لا يصلح، لأن التحيات هي التعظيمات ولا تكون جميعها إلا لله، لكن لا بأس أن تقول تحيتي لك يا فلان، تحيتي على فلان، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له. قال والصلوات جمع صلاة، قيل الدعوات وقيل الصلوات المفروضات، والطيبات الكلمات الطيبات من ذكر ودعاء ونحو ذلك. السلام عليك أيها النبي، هذا هو الصحيح، ذهب ابن مسعود واختاره الألباني من المتأخرين إلى أنك تقول السلام على النبي، والصحيح في هذه المسألة السلام عليك أيها النبي. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام وقد علم أنه ميت، ولو كان لا يصلح هذا الخطاب لا دلهم على غيره. ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، زاد ابن عمر وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن الركن هو التشهد، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء فيها، جمهورهم على الاستحباب، وذهب قوم إلى الوجوب، فلتفطن لهذه المسألة. قال وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله، هذه لا تثبت، زيادة البسملة غير ثابتة، والثابت ما رواه الليث عبد الرحمن بن حميد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس به، وبين أنه جعل في الإسناد عن أبي الزبير عن جابر بدل عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس، سلك الجادة، وزيادة بسم الله في آخره وأسألك الله الجنة وعذبك من النار من الزيادات الغير ثابتة. والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ولم يجي ذكر التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عنانة أبي الزبير. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف، على حجارة محماة، وهو الحجارة المحماة، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله في هذا التشهد، بل جاء زيادة عند عائشة في قيام الليل استدل بها البخاري على أن الزيادة لا بأس بها. قال ولا كان أيضا يستعيد في هذا من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. نكتفي الليلة بهذا.